أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال: أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمر اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. قوله تعالى:
لا، النكاح المقصود به هنا الوطن، اعملوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح مشترك بين العقد وبين الوطن، وأيهما في حقيقة. وأغلب ما يأتي النكاح في الشريعة للعقد. وجاء في آية بقرة: حتى تنكح زوجا غيره، فسماه زوج، إذن هو نكح بمعنى عقد عليها، فأصبح النكاح هنا المقصود به هو الوطن، لأن المرأة إذا حرمت على زوجها بالطلاق لا بد أن تتزوج بعده وأن يدخل بها زوجها يطأها. فإذا طلقها الأخير وخرجت من العدة جاز للزوج الأول أن يتزوجها، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الأخير فلا مانع أن يتزوجها الزوج الأول، تأديبا له وردعا لأمثاله في هذا الفعل. إذا كنت تريد زوجك فأمسكها، وإذا كنت لا تريدها فعاملها بالمعروف وفارقها، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما يأخذها ويطلقها كان مفتوحة، حتى قال واحد: والله لا أتزوجك ولا أطلقك. جاء الطلاق مرتان، الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعة، ثم قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومع الأسف بعض الناس كل ما أراد أن يدعو أحد ويؤكد شيء علي الطلاق جاب الطلاق لهذا. هذه فرش، وهذا حياة وأولاد، والفروج أحكامها مبنية على التضييق. لا تتكلم بالطلاق إلا وأنت جاد، لأن جده جد وهزله جد، فلا تتكلم في هذا: علي الطلاق إلا عندي الليلة، علي الطلاق ما تمشي، ما يصلح هذا، لا ينبغي، ولا تدخل في هذا الجانب. هو إذا كان ما هو مصدقك لو حلفت له لا يصدق. بعدين الإنسان لا يحلف إلا للحاجة للحلف كما سيأتي. نعم، تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى:
ويسألونك عن المحيض،
أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض
على غير قياس. حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فالمحيض على غير قياس. واختلف الذين يعللون الإعراب، فبعضهم قال لأنه اسم مصدر فجاء بهذه الطريقة على اسم المكان، أو لأن المحيض هو يكون في مكان كما قال ابن عاشور، أو لأن مضارعه يحيض بالكسر فجاء المصدر المحيض. إذن هو مفعل على غير القياس، لأن مثل هذه المصادر تكون مفعل، والمصادر فيها قياسي وفيها سماعي كما هو معروف. نعم، ومبين، وقد غطاه ابن مالك رحمة الله عليه في كتابه القيم لامية الأفعال، وقد جاء الحسن بن زيني وكملها، وجاء قبله بحرق اليماني وعمل كتابه القيم، أي اللي هو أيوة في تصريف الأفعال، وهو كتاب قيم، له كتاب مختصر وكتاب موسع. وهذه المادة يحتاجها طلاب العلم، وهي مغطية تغطية كاملة والحمد لله. فالمحيض مصدر على غير القياس. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وهو مصدر،
وهو كالمقيل والمبيت. نعم.
وهو مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير، وأصل الحيض الانفجار والسيلان. وقوله قل هو أذى، أي قذر، والأذى كل ما يكره من كل شيء. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض.
الأذى يقال للشيء المكروه، لكن ضرره ليس بليغ، كما قال لن يضروكم إلا أذى، أذية لكن ما في ضرر بالغ. فالحيض أذى، وثبت طبيا أنه ضار إتيان المرأة في الحيض، وثبت شرعا أن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز أن يأتيها زوجها في مكان الحيض، ولكن يضع عليه حزام ويضع عليه أي شيء ويباشر زوجه ويضاجعها وينوم معها، ولكن يتقى محل الحيض ومحل الدبر، أثنان في المرأة لا يجوز للزوج قربانهما. الفرج وقت الحيض حتى تطهر وتغتسل عند الجمهور، والدبر ملعون من أتى أهله في دبرها، نساؤكم حرث لكم، والدبر ليس محلا للحرث إنما محل نزول الألاء، فملعون. وهذا العمل لم يعرف قبل قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فنرجو الله السلام والعافية. وهو من يفعله مريض ودني ونجس، وعند العلماء يرمى من شاهق، أن الذي يفعل قضية قوم لوط يرمى من شاهق، وبعضهم قال يعزر، وفعل شنيع. والله جعل لنا الغنى فيما أحل لنا، في الحلال غنية عن الحرام. ذلك يا عبد الله ما حرم ربك عليك شيئا إلا أعطاك بدله حلال، أعطاك الفرج، أعطاك الشراب الحلال، أعطاك النظر في ملكوت السماوات والأرض، أعطاك الكلام بالقرآن وبالحديث وبالذكر والاستغفار. كل شيء حرمه ربك عليك عوضك بشيء حلال بدله. فينبغي أن نشكر نعم ربنا ونكابد الطاعات حتى نكون من أولياء الله. لا يكون من أولياء الله من لم يكابد الطاعات أبدا. الذي لا يكابد الطاعات لا يكون من أولياء الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا. يجاهد البصر، يجاهد السمع، يجاهد اللسان، اليد، البطن، الفرج، الرجل. فإذا جاهد الطاعات ونما جذع الإيمان في قلب المسلم هانت عليه الدنيا في رضا ربه. فإن سأله أعطاه، وإن احتمى به حماه، وإن جاءت شياطين الإنس والجن يريدون الإضرار به دفعهم ربه عنه. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تنبه. لماذا نأتي من طرق غير حقيقية، نأتي من بنيات الطريق؟ قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. فنحن الآن الأمر بأيدينا في الدنيا، عقولنا، أسماعنا، أبصارنا. فلنمتثل ونجتنب وما أردنا يعطيه الله لنا. أما نعطل الأوامر ولا نعمل بها وننتهك النواهي فنعمل بها، فالله تعالى يخذلنا، يسلط علينا أعداءنا، يفرق بين قلوبنا، يزيل المهابة من قلوب أعدائنا منا، يصيبنا الوهن ويصيبنا الضعف. فحري بنا أن نعلم الطرق التي نرى الترقى بها في هذه الدنيا ونفوز بها في الآخرة. أما كل واحد منا يريد نفسه وماله وجاهه وحياته لنفسه ولا يبالي بدينه ولا بأمته ويريد الجنة، هذه مغالطة. الجنة لها ثمن، ثمن الجنة أنفسنا وأموالنا، ثمن الجنة أنفسنا وأموالنا. فالذي يريد الجنة لا بد أن يبذل من نفسه وماله ووقته وجاهه. أما الواحد منا يريد ماله لنفسه وجاهه لنفسه وكل شيء، ويريد النوم والحظوة والتمشية والأكل والشرب والأنسة، لا لا، الذي يريد الجنة لا بد أن يجتهد. والأمر متاح لنا في الدنيا، وعقولنا عندنا وأسماعنا وأبصارنا، ومن تاب تاب الله عليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله أين ذاهبين؟ لماذا لماذا نروح في بنيات الطريق؟ لماذا لا نبذل ما طلب منا؟ والواحد لا يبالي حتى يوضع في القبر. الصلاة صفر، الوضوء صفر، الصوم صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الجيران، التعامل مع الأقرباء. آه ليتني أعود للدنيا. أنت في الدنيا الآن، أنجو أنجو بنفسك يا عبد الله قبل أن تقول آه ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قبل أن تقول آه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. والله كريم وقادر وغني، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وإذا عمل أحدنا عملا قليلا باركه الله وجعله كبيرا، كما قال لنبيه وما رميت إذا رميت، أثبت له الرمي ونفع عنه الرمي. قال وما رميت وقت ربيك، كيف ذلك؟ يعني أخذ كف من الحصباء ورمى في وجه العدو وقال شاهت الوجوه، يعني وقت رميه لا يملك أن هذه الكف يصل إلى 1000 واحد، لكن الله هو الذي جعلها تصل إلى عيون هؤلاء وتؤثر عليهم. وما رميت وقت رميك، ولكن الله هو الذي جعل هذا يكون في هذه القدرة وهذه المعجزة. فنحن إذا قمنا بما طلب منا يجعل في العمل القليل الخير الكثير، وفي الصلاة القليلة الأجر الكبير، وأي شيء نعمله يضاعف لنا. ولكن كل واحد لا يبالي، الآخرة يجعلها عند ظهره، الوالدين لا يهمه، الأقرباء لا يهمه، الجيران لا يهمه، الحلال ما حل في اليد، الربا يتعامل به، يغتاب الناس، يظلم الناس، يحتقر الناس، يرى أنه أفضل من غيره، يحسد الناس. وأكثر ما يدمر أمراض القلوب، أمراض القلوب مدمرة تنخر. ولذلك أمراض القلوب هي التي جعلت القمم أول من تسعر بهم النار، أمراض القلوب هي اللي جعلت القمم أول من تسعر بهم النار، العالم والشهيد والمتصدق. أمراض القلوب، شهوت عالم وقد قيل، شهوت شجاع وقد قيل، شهوت كريم وقد قيل. فلذلك المجنون والسفيه والمغفل الذي يعمل لأجل الناس، المغفل الذي يعمل لأجل الناس لا تعمل إلا لله، لأنه هو القادر، هو الذي يعطيك الأجر وهو الذي يدفع عنك. الناس عاجزون لا يملكون لك ضرا ولا نفع، وهذه أمور يرزق الله بها من شاء من خلقه. قال عمل قليل وأجر كثير، مخيريق ما صلى، قال أنا مسلم وإن مت فمالي لرسول الله، وراح واستشهد. قزمان قال من أهل النار، أبلى بلاء حسن أما إنه من أهل النار، فتزلزل الصحابة. فلما أدركته الجراحة اتكى على نفسه وقتلها وقال ما قاتلت إلا حمية. بعدين قال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الجيران والأقرباء والقبيلة والمحمدة والمنصب ونعم، ما ينفعك، الذي ينفع شيء تعمله لله. قيل لبعض السلف مات وكان صاحب خير، فرآه صديقه فقال ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي. قال بقراءة القرآن؟ قال لا لا. قال بالصدقة؟ قال لا لا. قال بكذا؟ قال. قال بما غفر لك؟ قال يوما كنت سائرا في الطريق ووجدت حجرا فرفعته عن الطريق فغفر الله لي بهذا الحجر. حجر في الطريق وفي الخلاء وما في قلبه الناس، في قلبها أنه يشيل هذا الحجر عن الناس حتى لا يأذيه، فغفر له بحجر. فلذلك ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بال، يبلغ بها ما بين السماء والأرض من رضا الله، يغفر الله له بها، والعكس. وإن الرجل لا يلقيها لبال يهوي بها 70 خريفا في النار. فنحن ينبغي لنا أن نتنبه وأن نعلم وأن نعمل على ضوء العلم، وأن نعمل على ضوء العلم. فالعبادات إذا لم تؤد على الطريقة التي شرعها الله ترد، العبادات إذا أديت على الطريقة التي لم يشرعها الله ترد. واحد لا يتوضأ يجلس تحت الماء ويحرك رجله، يغسل يده يخلي جزء لمعة، حديث عثمان اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. واحد إذا ركع لا قرأ الفاتحة، وإذا قرأها لا يأتي بمخارجها ولا بصفات الحروف، كل حرف له مخرج وله صفات، أقل خمسة. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال صاحب الفن من لم يجود القرآن آثم. وإذا ركع لا إما يرفع رأسه أو يصوبه، لا اجعل ظهرك مستوي حتى إذا وضعت عليه إناء لا يسقط. تسجد على سبع أعضاء، بعضهم يسجد على الجبهة فقط، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والوجه، حديث المسيء صلاة. بعضهم نرجو الله السلام والعافية تقول له أمه تعال، يقول أنا عندي العيال رايح مع العيال، أصحابي عندهم طلعة. يا مغفل، أمك تقول لك تعال تروح لأصحابك؟ تكون أمه فوق الثمانين ويكون عمله يبعد منها 1000 كيلو، عيب. أمك 80 سنة تكون فوقك أو تحتك اللي تحب. والذي عنده أولاد ذاق طعم الأبوة، ذاق طعم الأبوة. قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا كيف ذلك؟ قالوا نعيم محبة الولد زي نعيم الجنة، ما يقع للوالدين من محبة الولد، قالوا ذلك الخاطر يشبه نعيم الجنة. قالوا الولد ليس من الدنيا. فنحن في الدنيا عندنا أبواب العطب فينبغي أن نقفلها، فالوالدان والجيران والأقارب وضعاف المسلمين الأيتام والضعاف، هؤلاء خط أحمر، إذا لم تكرمهم لا تأذيهم. وفرصتنا الحقيقة أننا نتعاون ونتحابب ونتكافل وننقذ سكان الأرض من النار. هذه الأمة أمانة فيها أن تنقذ سكان الأرض من النار. كيف ذلك؟ نتمثل الدين، بس لو تمثلنا نحن الدين لدخل غير المسلمين في الإسلام، بس كل واحد منا يتمثل الدين. إذا رأيت حرام غض بصرك، وإذا رأيت كف لسانك، وإذا رأيت مريضا حاول تعالجه، مظلوما حاول تدفع عنه، فيراك الناس فيعجبون بعملك فيقرؤون عن الإسلام فيدخلونه فتسعد البشرية. لكن المسلمين يقول تعاونوا لا يتعاونوا، يقول تحاببوا يتدابروا، يقول فأصلحوا بين أخويكم يتقاتلون، يقول أعدوا يستوردون ولا يعدوا. فنحن الذي أضر بنا الوهن الوهن الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وما لك شغل في الآخر. أنت ألبس لبسة المسلم، نام نوم المسلم، بيع بيع المسلم، سافر سفر المسلم، كل أكل المسلم، عامل الناس معاملة المسلم، يكفي هذا. لو كل واحد منا عمل هذا غير المسلمين يعجبون بنا ويدخلون في الإسلام. نعم. ولو نعمل استبيان الآن للذين يدخلون في الإسلام، يدخلون بأحد أمرين. الأمر الأول يقرأ معاني القرآن مترجمة بلغته، فهذا معجز. الأمر الثاني يكون جاره مسلما متقيا. لو نعمل استبيان الآن بعد الأحداث اللي حصلت، الناس أصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا لما يروا. فديننا دين كل ما ضرب كل ما قوي. واحد قلت له: ما سبب إسلامك؟ قال لي: قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: أنا درست الأديان وتعمقت فيها ودرست الأعراق، فكل ناس يقول نحن أحسن من غيرنا، بس يتواضع يقول بلاش نقول أحسن من غيرنا، لكن نحن أحسن من غيرنا. فهذا علمت أنه خارج عن البشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا خارج عن البشر، فأسلم بسبب هذه الآية. وآخر أسلم بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال: هذا الكلام كبير. ولذلك ربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك بارك يتدبر، نطلع الكنوز. فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ البشرية، لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ البشرية. أول شيء، أي إنسان عنده إشكال في الدين نحله له على وجه الأرض. ثاني شيء، أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه ردا بليغا حتى لا يبقى عنده إلا التسليم أو المكابرة. وهذا أمر ليس صعب، ولكن نحن تجدنا عندنا موهبة في تضييع الفرص. ليش نضيع الفرص؟ ليش ما نحب بعض؟ ليش ما نتكافل؟ ليش ما نحل مشاكلنا بالصلح؟ ليش ما ننفذ نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة؟ وهذا إعجاز. لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا، لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل الأرض. هلم بنا إلى تطبيق شرعنا وإنقاذ خلق الله من النار. نرفق، وكل من يخالطنا يحب الدين بأخلاقنا، كل من يخالطنا يحب الدين بأخلاقنا. ربنا أمر الشرائح التسعة بأن تكرمها، الشرائح التسعة التي تخالطها بعد الأمر بعبادة الله: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقية شريحة تخالطها إلا أمرت بالإحسان إليها؟ أين نحن من هذا؟ واحد تجده ينظر إلى أخيه في المسجد النبوي ويقول له: أكرهك في الله. لا تكره أخاك، ونبي الرحمة يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم عن أنس: والله لا يؤمن أحدكم. والله لا بد أن ننتبه لأنفسنا ولمصالحنا ولقيمنا ولرفعتنا، ونتعاون على ذلك، وأن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، اصلحوا بين أخويكم. نبي الرحمة قال لابن بنته الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعرف أن التنازل ضعف وجبن، هذا عرف خاطئ. التنازل رجولة، التنازل كرم، التنازل رفعة، التنازل شهامة. لكن التنازل عن الصلاة وعن الصيام وعن العبادة، هذا الذي هو ضعف وجبن وخور. فلا بد أن نضع الأمور في مواضعها، ونفرق بين النافع والضار، فنمتثل النافع ونجتنب الضار. فما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أراد بالاعتزال ترك الوطء. قوله تعالى:
أيوة ترك الوطء. قالت عائشة: كان يأمرني أن أتزل ويباشرني. وإحدى أمهات المؤمنين جاءتها حيضتها فانسلت ولبست لبسة الحيضة، فقال لها: أنفست؟ قالت: نعم. فلما أراد أن ينام ناداها ونامت معه في الخميلة زي الشرشف. نعم، لأبي وأمي. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن. أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعد بن حفص قال أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة قالت: حط وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فأدخلني معه في الخميلة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو القاسم ابن عبد الله ابن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد حكيم ابن محمد حكيم قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر وسفيان عن المقدام. قال في الحاشية: في شرح السنة المقداد ابن شريح.
أيوة خطأ،
وهو
أيوة
خطأ
المقدام. نعم.
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق فيتناوله
يأكل اللحم من العظم بفمه، يعني يأخذ العظم ويأكل اللحم، تعرقه وأكله. وهذا من الأدب والمحبة، المكان التي وضعت فيه فيها يضع بيبي وأمي فيه فيه، وهذا يدل على المحبة وعدم النفرة وعدم الاشمئزاز، وهذا يجعل الإنسان يقرب من الإنسان ويألف به من الكرم ومن نعم تأدب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع في. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فوطء الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فوطء الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. لما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل جامع امرأته وهي حائض إن كان الدم عبيطا
فعليه درهم، وإن كان أصفر فعليه نصف
دينار.
ها؟
دينار
فعليه دينار، وإن كان أصفر فعليه نصف دينار. والحديث لا يصح، مضطرب فيه. أيوة، في رجل أيوة ما هو مقبول. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير إنه مضطرب المتن والسند. يعني اكتفي بهذا ونكمل الدرس إن شاء الله تكمله.
جزاك الله خيرا.